بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامجكم مجالس أهل التفسير. يصحبنا في هذا المجلس المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن مقبل المجيدي المشرف الأكاديمي بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية. باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ، فمرحبا بكم شيخنا.
بارك الله فيكم، أهلا وسهلا.
بين أيدينا اليوم الإنعام العاشر، وفيه تذكير الله لبني إسرائيل وما أخذ عليهم من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده لا شريك له واتباع رسله، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. حول هذا الإنعام وما بعده فيما يتعلق به وما يدور حوله، سيكون ذلك محور حديثنا في هذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى. شيخنا، في حلقة اليوم وفي الآيات التي سنتناولها يواصل الله سبحانه وتعالى عرض صفات اليهود ونعمه عليهم وموقفهم من عهودهم مع الله. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. لو بدأنا الحديث حول هذه الآية مع ربطها بما سبق، أسأل الله لنا ولكم التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. الآيات التي أمامنا: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. هذه آيات الميثاق، وآيات الميثاق في سورة البقرة تكررت 3 مرات، ومن اللطائف أنها في عد الكوفيين، في عد الكوفيين تكررت كلها في الآية 63 من سورة البقرة: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وفي الآية 83 في سورة البقرة قال الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وفي الآية 93 من سورة البقرة أيضا: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. هذه الآيات آيات الميثاق الثلاث، تكررت 3 مرات في سورة البقرة. طيب لماذا تكررت 3 مرات؟ وما معنى الميثاق؟ الميثاق مأخوذ من الوثيقة، مفعال مأخوذ من الوثيقة، ويكون ميثاقا لأنه قد وثق فيه الكلام بالعهد والأيمان أو بما يجعل الإنسان على أشد درجات الالتزام. ولذلك في الأمور الكبرى يقال لابد من ميثاق، لابد من ميثاق، فيوضع الميثاق، فإما أن يلتزم به وإما أن ينكل عنه. فالله سبحانه وتعالى أخذ عليهم الميثاق، وكان حالهم أنهم نكلوا ونكثوا. ولماذا سمي ميثاق؟ لأنه موثق، يعني محكم شديد الإحكام، بحيث لا يستطيع الإنسان أن يتحلل منه، وتكون عقوبته في حال التحلل منه في غاية الشدة والخطورة بحسب درجات هذه المواثيق. إذن هذا الميثاق. قال الله: وإذ أخذنا ماذا؟
ميثاقكم.
طيب لاحظ هنا ميثاقكم، الخطاب هو ما قال: وإذ أخذنا ميثاقهم الذين أخذ الله عليهم الميثاق من بني إسرائيل وتكلم عنهم هنا، ورفعنا فوقكم الطور، رفعنا فوقكم الطور، الذين أخذ الله عليهم الميثاق ورفع فوقهم الطور، كانوا أحياء في عند نزول هذه الآية أو كانوا أمواتا؟
كانوا أمواتا،
كانوا أمواتا، لأن هذا في عهد موسى عليه السلام، يعني قبل آلاف السنين. طيب فلماذا قال الله ميثاقكم خاطب الأحياء مع أن الذين أخذ عليهم الميثاق أموات؟ نقول لأمرين: أولا ليعلم الأحياء أن ما أخذ عليه الميثاق في عهد آبائهم هو أيضا قائم عليهم، وأنه ليس فقط لآبائهم وهم. ولذلك عندما يجتمع، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نسأل الله العفو والعافية، عندما يجتمع أهل النار من الأوائل والأواخر حتى إذا اداركوا فيها جميعا وقالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا، يعني هم الذين بدأوا في نقض المواثيق، هم الذين نقضوا عهد الله، هم الذين عصوا الله تعالى فسنوا لهم العصيان، ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل. فقالوا لما قال الله: وإذا أخذنا ميثاقكم، لأمرين: الأمر الأول أن يتبع من خلف من سلف، وعلى هذا فاتباع من سلف هذه ممدحة وليست مذمة حتى تجعل في هذه الأيام بالنسبة للمسلمين كأنها منقصة، ولكن اتباع من سلف وفق ما هو في الكتاب والسنة وليس وفق الأهواء. إذن هذا السبب الأول في الخطاب. السبب الثاني: ليستغفر من خلف لمن سلف، ليستغفر من خلف لمن سلف، وهذا أمر عند بني إسرائيل كما هو عندنا، ليستغفر من خلف من سلف لا ليلعنوهم. ولذلك يقول أهل النار ممن سلف يخاطبون من خلف، وقالت أولاهم لأخرهم فما كان لكم علينا من فضل، يعني رأيتمونا زللنا وأخطأنا، لو كنتم أنتم استقمتم واعتبرتم بنا لكان ربما قبل الله استغفاركم لنا، فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب ما كنتم تكسبون. فقال الله إذن وإذ أخذنا ميثاقكم، أي يا بني إسرائيل، يا من سلف من بني إسرائيل، وهذا الميثاق مستمر على من خلف، وكذلك هو لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، يقول لم يأخذ فقط عليهم الميثاق وإنما زاد فخوفهم، أعطاهم آية عظيمة بأن رفع فوقهم الطور. والطور قيل الطور يطلق على كل جبل، وقيل المقصود بالطور هو الجبل المعروف الموجود في سيناء، فرفعه الله سبحانه وتعالى كما قال في سورة الأعراف وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم، كأنه ظل أي مثل السحابة التي ظللتهم فهم يرونها. وهذا قول جماهير المفسرين. نعم قال بعض المفسرين، قلة من المفسرين، بأنه لم يتم النتق وإنما ارتج الجبل ارتجاجا فحصل له نقض وارتجاج وزلزلة. وأنا متعجب لماذا يلجأون إلى مثل هذا التفسير الذي هو يخالف الظاهر. الظاهر أن الجبل نقض وأخذ ونتقه الله، يعني فكه وفصله ثم رفعه كأنه ظل كما قال الله سبحانه وتعالى، فلما أتى بكأنه ظل قطع أي تأويل آخر. فإذا رفع الجبل وأخذ عليهم الميثاق. متى حدث هذا؟ قيل حدث هذا عندما ذهب موسى بالسبعين رجلا لميقات ربه، كما في سورة الأعراف يقول الله سبحانه وتعالى واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. فقيل بأن الله سبحانه وتعالى رفع فوقهم الطور بعد ذلك بعد أن أحياهم، وقيل بل رفع فوقهم الطور، رفع فوق عامتهم الطور من أجل أن يأخذ عليهم الميثاق ألا يعصوا وألا يعتدوا. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. طيب قد يقول قائل طيب هو الآن لما رفع عليهم الطور هذا إيمان مكره، وإيمان المكره لا ينعقد، لأنه الآن أكرههم على الإيمان وعلى القيام بما أخذ عليهم فيه الميثاق، طيب هل ينعقد؟ قالوا المكره أصلا لا ينعقد له عمل، حتى الإيمان لا ينعقد له، لابد أن يكون عن رضا نفس كما في قوله تعالى لا إكراه في الدين. والجواب أن رفع الطور ليس للإلجاء ولا لإضطرارهم للإيمان، وإنما لإظهار آية تخوفهم كما قال تعالى ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، يعني هذه آية تعلمهم قدرة الله وعظمته في تعذيبه لو أراد أن يعذبهم، وهو قد أراهم آيات كثيرة تدل على تعذيب الله سبحانه وتعالى للعباد كما قال تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فما رجعوا ولا اتبعوا. قال الله سبحانه وتعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. طب خذوا ما آتيناكم بقوة، هذا نقول قول محذوف التقدير، ورفعنا فوقكم الطور وقلنا لكم خذوا ما آتيناكم بقوة، وخذوا ما آتيناكم بقوة القوة هنا مجاز عن الاستيعاب والفهم والعزم على الفعل والاتباع. خذوا ما آتيناكم بقوة أي بجد واجتهاد، وليس بكلل ولا ملل ولا ضجر ولا تأفف ولا تململ. خذوا ما آتيناكم بقوة، طيب هذا الخطاب لمن شيخ محمد؟ لبني إسرائيل. طيب هذا الخطاب خذوا ما آتيناكم بقوة لبني إسرائيل، كما خاطب الله تعالى يحيى عليه السلام فقال يا يحيى خذ الكتاب
بقوة.
طيب وهل هذا الخطاب لا يكون لأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وما يقص الله علينا قصص هؤلاء إلا من أجل أن نعتبر نحن. السؤال هل أخذنا الكتاب بقوة في المواضيع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية؟ طيب نواصل ثم نعود إلى هذه العبرة العظيمة. قال الله خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. طيب خذوا ما آتيناكم بقوة يعني بجد وعزم واجتهاد، أو كما قال مجاهد بعمل بما فيه، أو كما قيل بنية وإخلاص. ما معنى واذكروا ما فيه؟ أي عندما تأخذوا ما آتيناكم بقوة تقومون عليه وتعملون به ينبغي أن تذكروا ما فيه. ما معنى تذكروا ما فيه؟ قالوا تذكروا ما فيه تضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول التدبر والتفهم، أي تدبروه وتفهموا ما فيه، واذكروا ما فيه تدبروه وتفهموا ما فيه، بحيث لا يأتي واحد يزعم أنه يعمل بالقرآن وهو لا يعمل بالقرآن، كالخوارج مثلا الذين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، أو كمثل هؤلاء المجرمين السفاكين للدماء الذين يقتلون الأطفال والضعفاء والنساء ويزعمون أنهم ينصرون آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هو الله تعالى يقول خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، لا تخترعوا من عند أنفسكم. صحيح. واذكروا ما فيه، إذن التدبر والتفهم. الثاني العمل والامتثال، إذن واذكروا ما فيه تتضمن قلنا ثلاثة أمور، الأمر الأول التدبر والتفهم، والأمر الثاني
العمل،
العمل والامتثال، أي احفظوا أوامره ووعيده ولا تنسوه ولا تضيعوه. وهذا هو المقصود من إنزال الكتب، العمل بما فيها. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال الله سبحانه وتعالى واتبعوا في سورة الزمر واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب. إذن هذا الأمر الثاني الذي يدخل ضمن واذكروا ما فيه. واذكروا ما فيه، الأمر الأول قلنا التدبر والتفهم، الأمر الثاني العمل والامتثال، الأمر الثالث الموافقة لما أمروا به، يعني اتباع السنة، اتباع ما أورده الله تعالى في القرآن وما أورده النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أن يكون صوابا لا أن يكون خطأا، لا أن يكون خطأ، هذا معنى واذكروا ما فيه. يعني كل ما أردتم أن تعملوا عملا لا تذهبوا تخترعوا من بنات عقولكم، راجعوا ما وجد في كتاب ربكم. في أي المجالات؟ طيب نتبع ما وجد في كتاب ربنا في أي المجالات؟
في كل المجالات،
يعني في المجالات السياسية مثلا،
في كل،
طيب في المجالات الاقتصادية، في المجالات الاجتماعية، في المجالات النفسية، نقول نعم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. وأنا أذكر أنه حدثت محاورة بين اثنين كان عند واحد من كبار صناع القرار في أحد البلدان، واحد مسلم والآخر غير مسلم، وهما يتحاوران، وهذا في الوسط أحد صناع القرار في ذلك البلد. فذاك غير المسلم يستشكل، يقول أنتم تقولون، يقول للمسلم في أثناء قيام الثورات، الثورات العربية، يقول أنتم تريدون من الثورات أن تكون إسلامية، وهل معقول أنه يوجد في الإسلام أمور تتكلم عن العدالة وأمور تتكلم عن الحرية وأمور تتكلم عن المساواة؟ فقال له المسلم، هذا الداعية المسلم، قال له بكل بساطة، شوف الآن القرآن كيف يحيط بالأمور، قال له إذا كنت تريد أن تتكلم عن الحرية فحسبك في سورة البقرة لا إكراه في الدين، وإذا كنت تتكلم عن العدل فحسبك في سورة النحل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. شوف جمال القرآن يا شيخ، ليس فقط العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وطبعا إيتاء ذي القربى مقرون بالعدل، يعني لا يأتي واحد يستدل يقول والله أنا أحابي أقربائي لأن الله أوصاني بهم، نقول مقرون أيضا بالعدل. الأمر الثالث قال له المساواة، فالله تعالى يقول في سورة الحجرات يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذه المساواة، فسكت وانتبه. فالمقصود أن خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه. طيب إذا هم فعلوا ذلك أو نحن فعلنا ذلك ما تكون النتيجة؟ قال الله ستصلون إلى مرتبة التقوى الرائعة التي أصلا سورة البقرة تغذينا وتدفعنا وتلجئنا لنحصل هذه المرتبة العظيمة. اللهم اجعلنا من المتقين.
آمين.
من أول الآيات ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الآية 21 يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون وإياي فاتقون. هنا واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وكيف يريد أن يكسب الإنسان التقوى وهو لم يقم بهذه الأمور الثلاثة، التدبر والتفهم والعمل والموافقة لما فيه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. طيب السؤال، هل عملوا بذلك بعد ما أخذ الله عليهم الميثاق؟
لا،
نقول عمل قلة قليلة منهم بذلك. يا أسفة، يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. قال الله ثم توليتم، أي أنهم في البداية استجابوا، ثم مضى عليهم شيء من الزمان، طال عليهم الأمد فقست قلوبهم، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا إيش؟
كالذين
أوتوا الكتاب، هؤلاء الذين أخذ الله عليهم الميثاق، كالذين أوتوا الكتاب من قبل. طيب ماذا حدث لهم؟ فطال عليهم الأمد، في البداية وافقوا ثم بعد ذلك قست القلوب، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فقال الله ثم توليتم، إذن هذا السر بكلمة ثم، أنهم في البداية استجابوا، مضى ربح من الزمان، ثم عادوا ونكصوا ونكثوا. قال الله سبحانه وتعالى ثم توليتم. طيب ما معنى توليتم؟
أعرفتم.
التولي أن أقبل عليك، هذا إقبال، أن أعطيك ظهري وأمضي، هذا إدبار وتولي، ومن ذلك التولي يوم الزحف، يعني النكوص والهزيمة، لأن الإنسان يقبل على عدوه في المعركة ثم بعد ذلك يتولى يوم الزحف، يعرض عنه. الله سبحانه وتعالى يقول إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فلما قال الله ثم توليتم، أي انظر التشبيه العجيب الرائع لشدة عصيانهم وإعراضهم، ماذا قال؟ قال هم أقبلوا ثم بعد ذلك لم ينقضوا عروة حروتين ثلاثا أربعا، أصبح حالهم كأنهم نقضوا كل العرى وأعرضوا عن الله وأقبلوا، استداروا 180 درجة وأقبلوا على غيره. ثم توليتم، هذه العبرة الرائعة في كلمة ثم توليتم. من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم. يقول وعرى من ذلك الله يستعتبكم يستتيبكم يعطيكم فضله ورحمته وحلمه سبحانه وتعالى، فلولا فضل الله عليكم، والفضل هو الزيادة والرحمة هي العطاء المقترن بالستر الذي هو المغفرة،
نعم،
والعفو الذي هو المحو، يعني محو ما سبق بالعطاء.
نعم.
قال فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم
من الخاسرين.
لكنتم من الخاسرين. يقول الله سبحانه وتعالى يعطيكم الفرصة بعد الفرصة والفرصة بعد الفرصة، ولا يؤاخذكم بذنوب من سلف، وإنما ما زال الأمر مفتوح لكم ما دمتم أحياء، ما دامت الروح لم تغرغر لكنتم من الخاسرين. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم
في السبت
فقلنا لهم كونوا قردة ماذا
خاسئين
فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. طيب هنا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، ما هي هذه القصة؟ قال الله سبحانه وتعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. السبت الله سبحانه وتعالى شرع لليهود أن يكون لهم أحد أيام الأسبوع يوم عيد لهم، فشرع لهم الجمعة فأبوا إلا السبت. انظر الشدة العجيب أمرهم، فأبوا إلا السبت فأعطاهم الله ذلك
السبت،
أعطاهم السبت خلاص، وأصبح هو العيد الرسمي المقدس عندهم الذي حرم عليهم فيه أن يعملوا. ومن ذلك ما رواه الإمام الترمذي عن صفوان بن عسال قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي، يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال صاحبه لا تقل نبي إنه لو سمعك كان له أربعة أعين. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم فسأله عن تسع آيات بينات، فقال لهم لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، أعدد لهم تسع آيات، لا تشركوا بالله شيئا واحدة، ولا تسرقوا الثانية، ولا تزنوا الثالثة، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق الرابعة، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله الخامسة، ولا تسحروا السادسة، ولا تأكلوا الربا السابعة، ولا تقذفوا محصنة الثامنة، ولا تولوا الفرار يوم الزحف. هذه كم؟
تاسعة.
طيب قال وعليكم خاصة اليهود، يعني هذه مشتركة بيننا جميعا.
جميل.
وعليكم خاصة اليهود ألا تعتدوا في السبت. قال فقبلوا يديه ورجليه وقالوا نشهد إنك نبي، ولكن لم يتبعاه. والحديث قال عنه الترمذي حديث حسن. إذن السبت الله سبحانه وتعالى بعد أن أصروا عليه حرم عليهم فيه العمل وجعله يوم عبادة خاصة، فبين أنه حدث لبعضهم شيئا عظيما يوم السبت. ما الذي حدث؟ قال الله ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، وقص الله هذه القصة بالتفاصيل في سورة الأعراف، فقال واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. الذي حدث أن الله حرم عليهم العمل، فأراد الله أن يبتليهم لينظر صدقهم، فكانوا يصطادون لأنهم كانوا في البحر على ساحل البحر، فكانت حرفتهم ومهنتهم قائمة على الصيد. ابتلاهم الله بأن جعل الحيتان تظهر أمام أعينهم من كثرتها في البحر يوم السبت حيث حرم عليهم العمل، فإذا ذهب يوم السبت فإنه يوم لا يثبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. اختبرهم الله سبحانه وتعالى بذلك، فقاموا واحتالوا. ماذا صنعوا؟ قالوا سنبقى يوم السبت لا نعمل، ولكنهم جهزوا أحواضا على الشاطئ ونصبوا فيها شباك بين الشاطئ وبين الساحل البحر وعمق المياه، بحيث إذا جاءت إذا ظهرت الحيتان تبقى ملتصقة بهذه الشباك ثم يأخذونها يوم الأحد. فاحتالوا، قالوا نحن لا نعمل، لكنهم في الحقيقة حقيقة أمرهم أنهم احتالوا على العمل يوم السبت. فلما حدث ذلك منهم انقسموا إلى ثلاث فرق، فأما الفرقة الأولى فكانت تعمل هذا العمل الرهيب الذي فيه عصيان لله سبحانه وتعالى، وأما الفرقة الثانية فتركتهم وسكتت وأقبلت على ما أمره ربها من الكف عن العمل يوم السبت، وأما الفرقة الثالثة فإنها كانت آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، فنهت الفرقة المفسدة، صارت فرقة منهم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هذه الفرقة الأولى، والفرقة الثانية هي الساكتة، والفرقة الثالثة هي التي تستبيح الحرام. ثم إن الله سبحانه وتعالى قال: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فالله سبحانه وتعالى ماذا قال هنا في سورة البقرة؟ قال: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، يعني تعدوا على حدود الله، احتالوا عليها. طيب فماذا كانت عقوبتهم؟ فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. انظر إلى هذه الآية وعجيب أمرها، الله سبحانه وتعالى قال فيها ولقد علمتم، ما قال ولقد عرفتم. ما الفرق بين العلم والمعرفة؟ قالوا المعرفة، طبعا هذا الغالب وإلا قد يتبادلان في المعنى، المعرفة هي للشخص والعلم للأحوال، هذا الفرق العام، ولكن قد يأتي هذا مكان هذا وهذا مكان هذا. جميل. المعرفة للشخص والعلم للأحوال. أما قوله تعالى لا تعلمونهم الله يعلمهم، فهي بمعنى المعرفة، يعني معرفة الذوات. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله يعني ينبغي أن تقبل عليه فتعبده في الرخاء يعرفك في الشدة، أي فيذكرك بنصره وتوفيقه يعرفك في الشدة. طيب ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، هذه الآية من آيات الإعجاز للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا هي آية معجزة؟ لماذا؟ لأن قصة أصحاب السبت لم توجد في التوراة، وإنما وجدت في عهد داود عليه السلام، وفي عهد داود كان بعد عهد موسى، بعد ما نزلت التوراة بفترة، في عهد داود عليه السلام فيما ذكروا، ولذلك هي غير موجودة في التوراة. طيب فمن الذي أنبأه بها؟ أنبأني العليم الخبير، الله سبحانه وتعالى الذي أنبأه بها. ولذلك الله سبحانه وتعالى ولقد علمتم ما لم يعلمه الأميون من العرب الذين اعتدوا منكم في السبت، علمتم أحوالهم وما حدث لهم وكيف عاقبهم الله، فقال لهم كونوا قردة خاسئين. ولو لم يوجد لليهود إلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية لكان وجب عليهم أن يسلموا. صحيح. ومن الذي أخبره بهذا وهم أصلا يكتمون أحوالهم وخاصة الأمور التي فيها خزي لهم؟ فقال الله سبحانه وتعالى: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. العقوبة لهؤلاء الذين اعتدوا في السبت أن الله سبحانه وتعالى أحالهم قردة خاسئين. طيب ما معنى قردة؟ قردة جمع قرد. طيب ما معنى كونوا قردة؟ كونوا قردة قالوا هذا أمر تكوين، أي أن الله سبحانه وتعالى مسخهم، كما قال تعالى: ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم. فمسخهم أحال خلقتهم، وهذا قول جماهير المفسرين، وقد ذهب مجاهد إلى أن المسخ للقلوب والعقول لا للأبدان، ولكن جماهير المفسرين خالفوه في هذا وقالوا بأن المسخ حدث لهم حقيقة. جميل جميل. نسأل الله تعالى العفو والعافية وأن يعيننا على أن نتبع أحسن ما أنزل إلينا من ربنا. الله سبحانه وتعالى بينا أن هؤلاء القوم لما نكثوا عن اتباع أحسن ما أنزل إليهم من ربهم، لما نكلوا ونكثوا عن ذلك، قال الله سبحانه وتعالى لهم كونوا قردة خاسئين. معنى قوله تعالى خاسئين، الخاسئ هو المطرود المبعد الذميم الصاغر الذليل، قردة خاسئين. ولذلك يقال اخسأ، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن صائد: اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني نسبه إلى الذلة وإلى الصغار وإلى الطرد من أن يكون له شأن، فقال اخسأ. فقوله تعالى كونوا قردة خاسئين يعني أذلة صاغرين مقموعين مطرودين من أن يكون لكم مكانة أو مكان عند الله سبحانه وتعالى. طيب فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قلنا بأن أهل العلم اختلفوا في قوله تعالى كونوا قردة خاسئين، فجماهير المفسرين على أن الأمر هنا حدث فعلا وأنهم تحولت أشكالهم إلى قردة، ومجاهد رحمه الله تعالى وهو تلميذ ابن عباس قال بأن المسخ إنما حدث لقلوبهم وعقولهم كما جاء عنه لم يمسخوا، وإنما هو مثل ضربه الله لهم مثل ما ضرب مثل الحمار يحمل أسفارا، وفي رواية عنه مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة. ولكن جماهير المفسرين على أن المسخ حصل حقيقة، طيب هل يكون لهم ذرية؟ نقول بعد أن يمسخوا الذي هو يكاد أن يكون كالإجماع بين المفسرين أنه ليس لهم ذرية، وقد ورد ذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم سأله أحد القردة والخنازير هي مما مسخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك، أي أنها تتناسل. فالمقصود أن الله لما مسخهم لم يجعل لهم نسلا، وقد قال بعض أهل العلم بأن بعض المخلوقات هي مما مسخ، واستدلوا على هذا بعض الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل موضوع الضب وموضوع الفيل وموضوع الفأر، ولكن الصحيح أنه لم يرد لنا من طريق صحيح ثابت إلا أولئك القوم الذين مسخوا ولم يكن لهم نسل. أما قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت ولا أراها إلا الفأر، ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشربه وإذا وضع لها ألبان الشاء شربته، هذا يقال أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ولا أراها، أي عن غير وحي، فهو قاله من عند نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قيد هذا بحديثه الآخر الذي ذكرناه في صحيح مسلم أن الله لا يجعل للممسوخ نسلا والفئران تتناسل. إذن نعود إلى العبرة، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قال بعد ذلك فجعلناها، يعني هذه القرية التي عاقبها الله سبحانه وتعالى، فجعلناها نكالا لما بين يديها. النكال يقال نكال أي مأخوذ من المنع والحبس، ولذلك يقال للقيود أنكال، كما في قوله تعالى إن لدينا أنكالا، يعني قيودا، إن لدينا أنكالا وجحيما، نعوذ بالله من الجحيم. وقال الله سبحانه وتعالى والله أشد تنكيلا، يعني عقوبة بالحبس أو غيره. فقوله تعالى فجعلناها نكالا يعني جعلناها عبرة يحبس الإنسان نفسه عن المعاصي بسببها بعد أن رآها، عبرة يحبس الإنسان نفسه عن المعاصي بسببها، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. طيب لما بين يديها، اختلف أهل العلم في معنى قوله تعالى لما بين يديها وما خلفها، والصحيح أنه لما بين يديها يعني لمن حضر معهم ولمن يأتي بعدهم، يعني الذين شاهدوهم وهم قد مسخوا هؤلاء يعتبروا فازدادوا ارتداعا وانزجارا عن معاصي الله سبحانه وتعالى، ولمن يأتي بعدهم أي ممن يفكر وممن كان له عقل وأراد أن يكون من المتقين. إذن الله سبحانه وتعالى جعل هذه العقوبة نكالا عبرة ينحبس الإنسان فيها عن معاصي الله سبحانه وتعالى، نكالا لما بين يديها، قلنا ما بين يديها أي من حضر معه ومن يأتي بعدهم، هذا الزمان ومن حيث المكان كذلك، ومن حيث المكان عبرة لجميع القرى بما في ذلك المسلمون. قال الله سبحانه وتعالى فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين، فهمنا معنى نكال. طيب ما معنى موعظة؟ الموعظة مأخوذة من الوعظ، والوعظ هو التخويف، الوعظ هو التخويف. يا شيخ محمد وفقنا الله وإياك، الإسلام يقوم على الأمور بصورة متوازنة، فلا يقال في الإسلام فقط ينبغي التبشير وترك الإنذار.
نعم.
لأن الله سبحانه وتعالى يجمع بين الأمرين، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، فالله سبحانه وتعالى بين أن الإنسان لا بد أن يوجد عنده شيء يخوفه ويوجد عنده شيء يبشره.
نعم.
ويؤنسه، فالله سبحانه وتعالى هنا بين أن هذه العقوبة هي عبرة وعظة أي تخويف، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، يحدث فيها التخويف لمن أراد أن يعصي الله سبحانه وتعالى وينتهك حرماته. وموعظة للمتقين، طيب من الذي يستفيد من هذه الموعظة؟ قال الله سبحانه وتعالى المتقون، وموعظة للمتقين. الموعظة في الحقيقة التخويف للكل، جميع الناس، لكن لماذا ذكر المتقين؟
لأنهم أكثر الناس انتفاعا،
لأنهم الذين ينتفعون.
نعم.
لأنهم الذين ينتفعون، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وقد بين الله سبحانه وتعالى مثل هذا في آيات كثيرة حتى ينتبه الناس، فقال ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون، وقال ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. العجيب أن الله يرسل لهم آيات بعد آيات، على سبيل المثال الأعاصير، الأعاصير نحن نقول عندما تهب، ولا الزلازل عندما تحدث، البراكين عندما تنفجر، هذه الآيات أو القوارع إما أن تأخذ مؤمنا فيكون ما قد أعده الله له أمامه خير له، إذا أخذت مؤمنا.
نعم.
وأراد الله سبحانه وتعالى أن يقبضه إليه، وإما أن تأخذ كافرا أو فاسقا عاصيا، ففي هذه الحالة هذه عبرة له إن بقي، إن أخذته يعني ببعض العقوبة ولم تهلك، أو إن أخذته فأهلكته هي عقوبة وعبرة لمن يبقى بعده. فالله سبحانه وتعالى قال: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. وقال الله سبحانه وتعالى: أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. وقال هنا: وموعظة للمتقين، أي ليعتبر الناس. طيب إذا اعتبروا ماذا يحدث؟ نقول: إذا اعتبروا يحدث أن يتبعوا أحسن ما أنزل إليهم من ربهم، كما قال الله سبحانه وتعالى ذلك. الآن نأتي إلى العبرة العظيمة من ذلك كله. الله قص علينا هذا قصة أخذ الميثاق الأول هنا.
نعم.
الميثاق الأول على بني إسرائيل في الآية 63، وما استتبع ذلك من كلام عن أصحاب السبت. ما هي العبرة العظيمة؟ العبرة العظيمة: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم
تتقون.
ثم عاد فقالوا: موعظة للمتقين. كيف نريد أن نكون من المتقين ونحن لا نحكم شرع أرحم الراحمين في الأمور السياسية، في العلاقات الدولية، في علاقاتنا مع إخواننا المسلمين، في علاقاتنا مع أبنائنا وبناتنا وأمهاتنا وآبائنا وأزواجنا،
في أنفسنا حتى.
كيف الذي يريد أن طريق المتقين أمامه الطريق واضح، والله سبحانه وتعالى يربينا عليه، فقط ينبغي أن نتبعه. ومن أخطر الأمور أن نتلو القرآن فقط ولا نتبعه. لم يجعل الله سبحانه وتعالى التلاوة هي التي تفيد لوحدها،
صحيح،
بل الاتباع. ولذلك يأتي في بعد بضع آيات فيقول: الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وقلنا يتلونه حق تلاوته يعني يقرأونه حق قراءته ويتبعونه حق اتباعه، لأن تلا تأتي للمعنيين. ولذلك ذكر الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن أبي الدرداء قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فشخص ببصره إلى السماء. شخص ببصره إلى السماء يعني يريد أن يخبره أمرا عجيبا، فقال: هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. يختلس يعني يؤخذ. ففزع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من حضر، وقال زياد بن لبيد الأنصاري وكان حاضرا، فقال: كيف يختلس العلم منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا، يعني سيتم التوريث، كيف يمكن أن يؤخذ منا العلم؟ فقال: انظر الآن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول العلم يعني الذي يقتضي العمل، وليس العلم عبارة عن أوراق تقرأ. فقال: ثكيلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ ماذا تغني عنهم؟ العجيب، تجد بعض الناس ينتسبون إلى العهد القديم ويزعمون أن عيسى عليه السلام يقول: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، ويزعمون أنهم على ملته، ثم بعد ذلك يأتون بالقنابل والصواريخ والمدمرات ويدمرون هذه البلاد ويسلبون حقوق الإنسان عند هؤلاء العباد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن لطائف هذا الحديث أن جبيرا وهو الراوي عن أبي الدرداء لقي عبادة بن الصامت بعد ذلك فقال: ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فقال: ما قال؟ فأخبرته، فقال عبادة بن الصامت: صدق أبو الدرداء، إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس، الخشوع، يوشك أن تدخل المسجد جماعة فلا ترى رجلا خاشعا. ومعنى خاشعا يعني خاضعا، خاضعا ذليلا هينا، كما قال الله عنه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. من الخشوع أن تلهج العينان بالدموع، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان
يبكون
ويزيدهم خشوعا. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. إذن المقصود، الفائدة العظمى من هذا كله هو ذكر العمل: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. والتخويف من الحيل الاحتيال، ولذلك ورد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. تستحل محارم الله بين الحيل. يأتي الطالب يغش فيستحل محارم الله، ويأتي الموظف فيغش في وظيفته، ويأتي ولكن يحتال من أجل أن لا يعرف، ويأتي البائع فيغش في بيعه، ويأتي أصحاب المناقصات فيغشون، ويأتي أصحاب السياسات والعلاقات الدولية والاجتماعات في الغرف المفتوحات والمغلقات فيغشون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآن الله سبحانه وتعالى سيقص علينا قصة سميت السورة باسمها، وأردنا أن نقول بأن هذه القصة محورية مركزية يتعلق بها أمر السورة كلها. فقال سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم
أن تذبحوا بقرة.
لما قال أن تذبحوا بقرة، طيب ما هي القصة ها هنا؟ قالوا هذه القصة أن تذبحوا بقرة، هذه الآية هي مقدمة في التلاوة، ولكنها في المعنى مرتبطة بالآية التي ستأتي فيما بعد، وهي المقدمة في الزمان.
نعم.
وهي قوله تعالى: وإذ قتلتم نفسا
فادارأتم فيها
والله مخرج ما كنتم تكتمون. فما الذي حدث؟ قالوا بأن الله سبحانه وتعالى أمر بني إسرائيل أن يصنعوا شيئا يدل على عظيم قدرته، وفي الوقت ذاته يكون اختبارا لهم، هل يقولون سمعنا وأطعنا، أم يعودون فيلعبون ويتلاعبون ويعبثون ويلتمسون لأنفسهم ما به ينسحبون عن العمل بمقتضى كتاب الله. فقص هذه القصة، وأصل الأمر كما حكاه المفسرون أن رجلا من بني إسرائيل كان له ابن أخ، وكان الرجل الذي هو العم غنيا، وكان ابن أخيه فقيرا، وكان عند هذا الرجل الغني ابنه، فأراد ابن أخيه أن يخطبها وأن يتزوجها، فلم يوافق عليه عمه، فقال: والله لا أتزوجن ابنته، ولا أرثن ماله، ولا آكلن من ديته. فعمد إلى عمه في ليلة من الليالي وقتله، وكان يسيران معا، ثم ألقى بجثته قريبا من ديار قبيلة من قبائلهم، يعني إلى بعض أسباطهم. فلما أصبح الصبح ورأوا الجثة موجودة عند هذه القبيلة أو عند هذا السبط من بني إسرائيل، اتهموهم به فأنكروا، فترافعوا إلى موسى عليه السلام، وجاء ابن أخي الميت ويبكي، وتعلم ليس كل واحد يبكي يدل على أنه هو المظلوم.
صحيح.
جاء ابن أخيه يبكي، وما أكثر الآن الذين يبكون ويذرفون دموع التماسيح، وهم الذين يستغلون مواسم بكائهم ليقتلوا غيرهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فجاء ويطلب من موسى عليه السلام أن يريه مصرع من قتل عمه، واجتمعت بنو إسرائيل يريدون ذلك، لأن المتهم بهم بمقتل هذا الرجل قوم من الصالحين من أسباطهم. فقال موسى عند ذلك: إن الله يأمركم ماذا؟
أن تذبحوا بقرة.
الآن ركز في المسألة، هل قال موسى عليه السلام اذبحوا بقرة؟ ما قال، هو قال ماذا؟
إن الله يأمركم أن تذبحوا.
إذن هو نسب الأمر إلى من؟
إلى الله.
إلى الله سبحانه وتعالى. بما أنه نسب الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، كان ينبغي فورا أن يقول ماذا؟
سمعنا.
هنا العبرة، أن الله إذا قال لك اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، أن تقول سمعنا وأطعنا. إذا قال الله لك وبالوالدين إحسانا، تقول سمعنا وأطعنا. إذا قال الله سبحانه وتعالى لك خذوا ما آتيناكم بقوة، أو قال لك واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، فتقول سمعنا وأطعنا. لكن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ يعني هل أنت تجهل معنا؟ نحن نكلمك عن موضوع قتل وأن تكلمنا عن بقرة؟ طيب، المزاح جائز على الأنبياء، ولكن هنا لما قال إن الله، لما ذكر لفظة الله، هل يعقل أن يمزح؟
لأنه لم ينسب إلى نفسه.
فهم استشكلوا: ما علاقة المقتول ببقرة؟ طيب، ولماذا ذكر الله البقرة؟ البقرة سميت بقرة لأنها تبقر الأرض عند حرثها، وتثير الأرض عند حرثها، ومن ذلك سمي سيدنا الباقر محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، سمي الباقر، قالوا لأنه كان يبقر العلم أي يشقه ويعرفه. فالبقرة، لماذا الله سبحانه وتعالى ذكر لهم البقرة حلا لقضيتهم؟ قالوا: لأنهم عبدوا العجل، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يزيل من نفوسهم أي تعظيم لهذا المخلوق. بعض الناس كانوا ما عندهم عقول، سبحان الله، تجدهم من أكثر الناس مكانة اجتماعية، ربما في علوم الفيزياء، ربما في علوم الفضاء، ربما في علوم السياسة، ولكن عندما يأتي إلى أن يعبد إلها بدلا من أن يعبد الإله الحق، يذهب فيعبد البقر. سمعتنا واحد من عبدة البقر يقول: أنا أحب البقر أكثر من أمي. يقول هو أنه يحب البقر أكثر من أمه، لأن أمه أرضعته حولين كاملين، أما البقر فهي تعطيه الحليب طوال حياته. طيب، وعندما تموت البقرة هذه التي تعطيك الحليب، طيب من الذي خلق البقر؟ طيب الذي سخر لك الأم والبقرة معا؟ من؟ لا إله إلا الله. فتعجب من العقول ها هنا. أراد الله سبحانه وتعالى أن ينتزع منهم تعظيم العجل، تعظيم البقر، فأمرهم بذبح البقر. ثم أما كان يمكن أن يأمر الله الميت هذا الذي مات فيحيى بقوله كن فيكون كما أمر البشر أن يكونوا قردة قبل قليل؟ الآن لاحظ ارتباط الآيات ببعضها. هنا قال فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فأحال بشرا إلى قردة، ثم أهلكهم بعد 3 أيام كما يقول كثير من المفسرين. هنا أراد أن يحيي الأموات ويحييها من ميت. لماذا يحييها من ميت؟ يأتي ببقرة ويميتها تذبح ثم يضرب عضو منها على هذا الميت فيقوم الميت حيا. لماذا؟ حتى يستبين لك قدرة الله بأنه فعال لما يشاء. قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إذن فهمنا لماذا هذه القصة. هذه القصة تعطينا مفهوم السمع والطاعة، هذه القصة تعطينا حياة القلوب، هذه القصة تعطينا المبادرة إلى اتباع ما أمر الرسول صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى أنبياء الله أجمعين. لما قال له موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة كان يفترض أن يقولوا سمعنا وأطعنا، لكنهم قاموا يلوون ألسنتهم ويقولون أتتخذنا هزوا؟ والهزو اللعب والسخرية، كما قال الشاعر قال قد هزئت مني أم طيسلة قالت أراه معدما لا مال له. هزئت يعني سخرت. طيب هل موسى يمكن أن يسخر؟ لذلك قال موسى عليه السلام أعوذ بالله أن أكون
الجاهل.
نعم يمكن للنبي أن يمزح، ولكن لا يمكن أن يمزح وهو يبلغ كلام الله، وموسى عليه السلام قد بين لهم أنه يبلغ كلام الله. قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فقالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. طبعا لما قال الله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال علماؤنا هذا يدل على أن الأمر الأصل فيه الفور، يعني إذا أمرك الله بشيء ينبغي أن تقوم فورا، فقاموا هم يحاولون أن يبتعدوا عن تنفيذ هذا الأمر. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. طيب الله سبحانه وتعالى يقول عن موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بقرة نكرة، أي بقرة كانت؟ فهم قالوا لا، لابد أن تكون بقرة تستحق المواصفات. هذا من عجيب أمرهم،
مع أنه لو يعني سروا على الأمر الأول فهو أيسر وأسهل،
أيسر وأسهل عليهم، ولكن في الحقيقة هم لم يريدوا ذلك، هم خافوا لأن القاتل موجود بينهم، خاف القاتل أن يفتضح، ولذلك بدأوا يبتعدون. قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قال من صفاتها أنها بقرة لا فارض، والفارض هي المسنة، ولا بكر، والبكر هي التي لم تنجب. عوان بين ذلك، عوان يعني وسط بين ذلك، أي أنها لا هي التي أنجبت كثيرا حتى صارت كبيرة في السن هرمة، ولا هي التي لم تنجب بل التي أنجبت إما بطنا أو بطنين. لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون، أي ينبغي أن تبادروا. وكلمة فعلوا ما تؤمرون يدل على أنهم ينبغي أن يبادروا لذلك، ولذلك أكده. قاموا أيضا يتعنتون ويبتعدون. ولذلك نحن نوصي أولادنا وأنفسنا وإخواننا، إذا أمرك أبوك يا ولدي، إذا أمرك أبوك بشيء قل حاضر طيب لبيك سمعا وطاعة، لا تقول لا حدث كذا وحدث كذا وربما هذا لا أستطيع بسبب كذا وانظر إلى أخي فلان. وكذلك نقول لأنفسنا إذا قال الله لك افعل كذا افعل كذا، مثل كتب عليكم الصيام صم إذن إذا جاء وقت الصيام، ولله على الناس حج البيت ينبغي أن تحج، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ينبغي أن تقول سمعا وطاعة لبيك. ولذلك الصحابة يبادرون، انظر الفرق بين الصحابة وبين بني إسرائيل، هم قاموا يتعللون يقولون ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، فاقع لونها يعني شديد الصفرة، حتى قالوا كأن شعاع الشمس يخرج من جلدها كما قال وهب بن منبه، والصفرة تسر النفس. وبعض العلماء قالوا صفراء يعني سوداء، وهذا كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى من عجائب التفسير وغرائبه وبدعه ومنكراته، لأن الله قال صفراء كيف نقول نحن سوداء؟ ولذلك أكدها بقوله الصفراء فاقع لونها تسر الناظرين. إذن العبرة من هذا كله نقول سمعنا وأطعنا، لعله إن شاء الله تعالى يتم إكمال هذه القصة الرائعة التي هي محور لهذه السورة. صلى الله تعالى يجعلنا وإياكم من القرآن الذين أماله وخاصته.
جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. شكر الله لكم شيخنا وزادكم الله من فضله، والشكر موصول لكم أنتم إخواني وأخوات على طيب المتابعة وحسن الاستماع. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.